الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب فضل العمل في أيام التشريق. لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وجماهير أهل العلم على حرمة صومهما إلا لمن لم يجد الهدي، بحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. وفي حديث عقبة بن عامر: أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب أو عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. سميت بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم ويقددونه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكل لحما مقددا. وقد يقدد اللحم بالشمس في المناطق الحارة على الصخور، وقد يقدد بالنار. قال: مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر، على اختلافهم هل هي ثلاثة أو يومان، لكن ما ذكروه من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها. وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين: أحدهما لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي أي يقددونها ويبرزونها للشمس. ثانيهما لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر، فصارت تبعا ليوم النحر. قال: وهذا أعجب القولين إلي، وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس. فعن ابن الأعرابي قال: سميت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس. وعن يعقوب بن سكيت قال: هو من قول الجاهلية: أشرق ثبير كيما نغير، أي ندفع لننحر، انتهى. وأظنهم أخرجوا يوم النحر منها لشهرته بلقب يخصه وهو يوم العيد، وإلا فهي في الحقيقة تبع له في التسمية كما تبين من كلامهم. قال: وقال ابن عباس: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. أثر ابن عباس وأبي هريرة لم أجد من وصلهما في بحث القول السديد في أحكام العيد. وذكر ابن رجب أيضا نحو هذا، والله أعلم. يقول الحافظ: إنما حكى كلام ابن عباس، وابن عباس أراد تفسير المعدودات والمعلومات، وقد وصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه، وفيه الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. وقال في أثر أبي هريرة وابن عمر: لم أره موصولا عنهما، وقد ذكره البيهقي أيضا معلقا عنهما، وكذا البغوي. وقال الطحاوي: كان مشايخنا يقولون بذلك، أي بالتكبير في أيام العشر. وقد اعترض على البخاري في ذكر هذا الأثر في ترجمة العمل في أيام التشريق، وأجاب الكرماني بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ما له بها أدنى ملابسة استطرادا انتهى. والذي يظهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر لجامع ما بينهما مما يقع فيهما من أعمال الحج. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن سليمان وهو الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. جاء هذا الحديث أيضا عن عبد الله بن عمر عند أحمد وفيه ضعف، ولكن يشهد له هذا الحديث وفيه زيادة. فأكثروا من التسبيح والتحميد والتكبير. وفي هذا الحديث من الفوائد تفاضل الأعمال وتفاضل الزمان، كما أنها تتفاضل الأماكن. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وهكذا في كلامه. أعظم سورة في القرآن الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، وقل هو الله حتى تعدل ثلث القرآن، وأسماؤه منها العظيم ومنها الأعظم، وهكذا الشهور. فرمضان من أفضلها نهارا، أقصد ليلا، وهكذا فيه فضل في نهاره. وعشر ذي الحجة من أفضلها نهارا، لا سيما يوم عرفة. والصلاة في المسجد الحرام مضاعفة، وهكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في المسجد الأقصى، وبقية المساجد على حال واحد. فالعمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قال: ولا الجهاد، مع أنه تراق فيه الدماء وتنفق فيه الأموال، ويقع للمجاهد من الخوف والفزع ما لا يعلمه إلا من جرب. السيوف تتلامع على الأعين، والأعضاء تتعرض، هذه للبتر وتلك للقطع، والجروح في الأجسام، وأحدهم يخرج ويظن أن لا يرجع. ومع ذلك قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد، لأن كما قال الشيخ بن باز لما سئل أيهما الأولى أن يؤتى بعد الفجر بقراءة القرآن أم بأذكار الصباح أو نحو هذا، قال: كل عبادة في وقتها أفضل. فبعد صلاة الفجر يؤتى بأذكار الصباح والمساء، وإن كان الإنسان في شغل من أمره كطلاب العلم الذين يرغبون في قراءة القرآن بعد صلاة الفجر، فلهم أن يأتوا بهذه الأذكار بعد الأذان الثاني للفجر، حتى لا تقام الصلاة إلا وقد انتهوا منها، ثم يشرعون في أمرهم. فهذه الأيام أيام ذكر، أيام ذكر، سواء للحاج والمعتمر أم للآفاقي. فالحاج والمعتمر يبدأ بالتلبية ويكبر في كثير من المواطن، حين طوافه، وحين وقوفه على الصفا والمروة، وعند رمي الجمرات، ويلبي كذلك وهو داخل في تعظيم الله عز وجل. قال: ولا الجهاد إلا رجل، استثنى، خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، جاهد بالنفس وجاهد بالمال وقتل شهيدا. فمثل هذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن الذكر التكبير، لأن فيه تعظيم لله عز وجل وتنزيه عن النقائص. الله أكبر. وانظروا لأهمية هذا الذكر، لأن بعضهم قد لا يتأتى له فهم المعنى إلا إذا وجد أحاديث صريحة في فضل الكلمة، لكن هناك استنباطات. هذه الكلمة أكثر كلمة تردد في الأذان، هذه الكلمة أكثر ذكر يردد في الصلاة، هذه الكلمة يؤتى بها في أيام التشريق ويوم عرفة وقبل ذلك، هذه الكلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها عند التعجب وعند الإنكار، وكان الصحابة يقولونها في حروبهم، يكبرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير، وهكذا كانوا إذا صعدوا كبروا وإذا نزلوا سبحوا، وهي من أذكار الصلاة ومن أذكار النوم ومن الأذكار المطلقة. فبهذا تعلم عظم هذه الكلمة، إذ أن فيها الحظ على التواضع. الله أكبر، مهما رأيت نفسك كبيرا فأنت صغير، فأنت لا شيء، الله هو الكبير. مهما كان عدوك غاشما ظالما فالله أكبر. هذه كلمة عظيمة، ولذلك كانت من أحب الذكر، ويا لها من لذة حين يقولها المسلم في أول رمي الجمرة، مع أنه قد ثبت كما في حديث أنس رضي الله عنه: كنا ماذا نحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الملبي ومنا المكبر، أي من فجر يوم عرفة. لكن مع ذلك تجد لها لذة عظيمة في الصدر والنفس حين تأخذ الحصى وتكبر مع كل حصاة: الله أكبر، ترغيما للشيطان وإظهارا للشعيرة العظيمة. وكل الناس هجيرهم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. أحسن ما ثبت فيها وفي هيئتها ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه عند ابن أبي شيبة في المصنف وفي غيره، هكذا ما جاء عن ابن عباس: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وأجل. وربما زاد بعضهم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها عند الإنكار، لما قال: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، كالمنكر عليهم: إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال أهل الكتابين اجعل لنا، كما قال ماذا أهل الكتاب لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وبعض المسلمين مساكين لجهلهم بدل إظهار الشعيرة يحصل منه جلبة وعجلة، ربما أخذ الحذاء والصخرة الكبيرة ويظن أنه يرجم الشيطان. هو ما هو رجم للشيطان، هو إظهار للشعيرة: ولتكبروا الله على ما هداكم. وأيضا عند الأضاحي والهدايا يكبر، مع أن المشروع عند الذبح التسمية، لكن خصت الأضاحي وخصت الهدايا بقول بسم الله الله أكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ أن يقول الإنسان بسم الله والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هو الله أكبر. فبعضهم يحول الضمة التي هي على لفظ الجلالة إلى واو، حتى في الكتابات تجد بعضهم يكتب: الله أكبر، هذا تشريك لفظي، وإنما أكبر وصف لله، الله أكبر. نكتفي بهذا الليلة، والحمد لله رب العالمين. وكان هذا هو الدرس السادس من كتاب العيدين من صحيح الإمام البخاري.